أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام البشير النذير والسراج المنير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء والخلفاء الأطهار، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلت النوبة إلى قراءة الطائفة العاشرة، وهي روايات في الأصل واردة في العقائد، ولكن هذه الروايات الواردة في العقائد أيضا تعتمد قاعدة اليقين والشك. و قد يكون مستغربا انه كيف قاعدة واحدة هي في الأصل عقائدية ثم تتنزل تكون فقهية في الفروع او أصولية في الأصول. والجواب على يتحال انه كل فرع سواء قاعدة فرعية أو غيرها هي لها يعني بالبرهان الوحياني والعقلي سواء في الأديان أو في غير الأديان. حتى الآن في العلوم الإنسانية والعلوم الحضارية أنه المنظومة الأخلاقية هي بمثابة مواد دستورية للقوانين العملية، فهي منحدرة منشعبة منها. الآن من يهتدي لذلك؟ الرواد، النخب، يعني بعبارة أخرى حتى لاحظوا الدستور. الآن دستور البلدان مثلا، هذا دستور البلدان في الحقيقة قوانين سياسية عملية اجتماعية أسرية اقتصادية فلان جنائية غير كل ده الدستور ناشئ من ديباجة. الديباجة إذا دققنا فيها هي عبارة عن منظومة أخلاقية ومنظومة اعتقادية. ديباجة الدساتير والتي يعترف بها أنها هي منبع ومصدر كل دستور، أي دستور ليس له ديباجة نفس الدستور يعتبر الآن في عالم قانون اليوم دستور مخلخل مهلهل. فعندهم كيف يحكمون القوانين الدستورية على القوانين البرلمانية أو الوزارية أو البلدية؟ طبعا بحسب الطبقات. كذلك يحكمون ديباجة الدستور على الدستور. هذه نقطة مهمة، يعني إذا تعارض بين بنود وأبواب في الدستور مع ديباجة الدستور تحكم ديباجة الدستور. وبالدقة ديباجة الدستور ما هي؟ ديباجة الدستور عبارة أخرى عن منظومة أخلاقية نابعة أيضا من منظومة عقائدية مذكورة في نفس الديباجة. فهذا التسلسل المنظومي الذي أشار إليه بالإعجاز سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في مقولته المروية عند الفريقين العلم كله فضل إلا ثلاث: آية محكمة، سنة قائمة، يعني منظومة الروح والأخلاق، وفريضة عادلة. هذه المنظومة الثلاثية التي أشار إليها السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله هي صن نسيج عالم الإنسان الصغير وعالم الإنسان الكبير، يعني العوالم. جمعها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المستفيض بين الفريقين، وهو أساس ونبراس لطبقات علمائنا الإمامية عند الحديث الشريف. المقصود، فإذا لا نستغرب أن يكون قانون عملي بقالبه هو تلقائيا متولد من قانون أخلاقي أو الحقوقي أو حقوقي أخلاقي وما شابه، ثم الأخلاقي متولد من عقائدي. اكتشفناه ولم نكتشفه، غاية الأمر كما ذكرنا في بداية الاستصحاب وفي بداية قاعدة لا ضرر، بعض القواعد العقائدية لها خاصية أن تتنزل بقالبها بلا تغير، مثل لا ضرر. لا ضرر قاعدة عقدية اعتقادية تتنزل تصير قاعدة أخلاقية، تتنزل تصير قاعدة فقهية أصولية، ثم تتنزل تصير قاعدة فقهية، ثم تتنزل وتصير فرعي. سبحان الله، قاعدة لا ضرر مسلمة، تبدأ من أقصى العقائد، التوحيد وفلان، قبل التوحيد بعد، يعني قبل معرفة التوحيد، وتأتي إلى نهاية المطاف. الاستصحاب، طبعا مو الاستصحاب، الماهية الجامعة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري وقاعدة المقتضي والمانع، له اليقين والشك، هذه أيضا قاعدة تبدأ من أول عقائد وتمر بالمنظومة الأخلاقية وتمر بعد ذلك بقاعدة أصولية وقاعدة فقهية ولما جبرها. فهذا ليس في استغراب، غاية الأمر هذا قليل الحصول، نادر الحصول أن قاعدة واحدة، مادة واحدة تظل في مراحل سنعبر عنها دستورية باعتبار عبارة عصرية مفهومة، نستخدم التعبير بهاللحظة، ولا القرآن يعبر عن دسترة الدستور، يعبر عنها القرآن الكريم بالمحكمات أو بالأم، نزل عليك الكتاب، الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم يعني نفس الشيء، مرجع، دستور، دسترة، محكمات الكتاب والعترة. نفس دي القاعدة، اليقين والشك، عبر عنها القرآن الكريم كقاعدة عقائدية وكقاعدة أخلاقية وكقاعدة تفسيرية وكقاعدة بعد قاعدة تفسيرية ما وكقاعدة فقهية وأصولية وفقهية وكلامية ولما جرى وفرعية، عبر عن القرآن في سورة آل عمران محكم ومتشابه، هي نفسها بالضبط. الأحكام والأمومة يعني اليقين والإيقان، المتشابه عن الشك. فيبين القرآن الكريم أن الطبيعة، مو فقط القرآن، طبيعة العلوم، طبيعة الأمور، طرا كلا فيها محكم فيها متشابه، فيها يقين فيها شك. ولا يعذر الإنسان بأن يسلك المتشابه ويتشبث بالشك لأجل وجود الشك ويترك اليقين والمحكم تحت ذريعة وجود الشك والمتشابه. لماذا المحكم أو اليقين لم يعدم المتشابه؟ وليكن لا يعدمه، لكن هذا لا يسوغ أن ترفع اليد عن المحكم وعن اليقين إلى المتشابه. واحد يقرأ في سيرة سيد الأنبياء فيها محكم فيها متشابه، محكم يعني ضروري سيرة سيد الأنبياء، متشابه ما كتبته أقلام السقيفة وغيرها ولا مجرة وأقلام وهلا مجرة وآخرين، هم تتمسك بالمتشابه وتترك المحكم. سيرة الأئمة ما كذا فيها محكم وفيها متشابه، وإذا ظن بأنه سيخلص تفاصيل الدين على المتشابه هو في غفلة، لأنه القرآن الكريم يبين أن الطبيعة الكلي الفوقي محكم متقن، وطبيعة التنزلات التفصيلية تنشأ فيها تشابه، وهذه طبيعة منظومية في كل العلوم، كل العلوم سواء علوم فيزيائية رياضية غيرها كلها دوما فيها محكم. المحكم عادة كلي، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. شوف التفصيل لم يصفه القرآن الكريم كما تذكر رواية أهل البيت، وتنبه إلى ذلك العلامة الطبطبائي تبعا للروايات، لم تذكر الآيات وصف الإحكام لفصلت للتفصيل. التفصيل فيه منشأ التشابه. عندهم الآن مثل غربي أو في التفاصيل الشيطان شنو بدي شنو يعبرون أي الشيطان في التفاصيل هو التشابه الالتباس، هو في التفاصيل دائما كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. التفصيل دائما فيها كذا. لماذا في تشابه؟ لأن انتظامه ونظامه وارتباطه وطريقة نسقه وانسيابيته يحدث، لم يستطيع أن يشخص نظمه بشكل كامل إلا فقط رب العالمين يعني والراسخون في العلم. هو ما يعلم تأويله يعني ما قال هذه التفاصيل المتشابهة كيف تقول كيف ترتبط كيف تنتظم مع الأمومة المحكمات واليقين، ما يعلمها هي في كل علوم إلا الله والراسخون في العلم. الشيخ البهائي رحمة الله عليه ذكر أنه هناك 5 مسائل رياضية إلى عصر الشيخ البهائي لم يستطع علم الرياضيات والهندسة أن يجد لها حل، ذاكرنا في خلاصة الحساب، وعلى ما بالي إلى الآن ما محلولة ما تنحل جملة يعني منها في كل العلوم هكذا، لأننا نفكر أنه في علوم معينة طبيعة العلوم فيها متشابهة. إذن نفس أحد أدلة القاعدة الجامعة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري وقاعدة المقتضي والمانع هي نفس الآية الثالثة الخامسة السادسة من آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب. إذن تقول من هاية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. أنت ليش تتبع ما تشابه؟ أولا ما تشابه ليس دستوري، شوف بحسب منطق حتى فطرة القانونية للبشر المتشابه التفاصيل مو دستوري، أنت لازم تتشبث بالدستور بالأساسيات الدستورية اللي محكمة متقنة. أما اختلاطات التفاصيل تضاربها فيما بين بعضها البعض ممكن تتشبث بها وتترك ما هو متيقن وإيقاني من بنود كلية دستورية. هي هذا لاحظوا نفس هذه القاعدة إذن لاستصحاب نفسه وكذا كذا بينها سيد الأنبياء في روايات مستفيضة عندنا متواترة عندنا، ما وافق الكتاب والسنة أو العترة سنة المعصومين عترة فخذوا، وما خالف ما وافق وافق يعني محكمات الكتاب والسنة. التفاصيل ما يمكن التفاصيل أن تجعلها تسبح بمفردها، لما طبيعة العلوم، طبيعة الواقعيات، طبيعة الدين منظومة بخيمة وهيمنة المحكمات واليقين، كلها تحت خيمة وهيمنة المحكمات. رحمة الله على الشيخ المفيد والشيخ والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والقدماء في بحث حجية خبر الواحد، يقولون خبر الواحد الصحيح مو غير الصحيحة، الصحيح متشابه من المتشابه، لا يحق لك العمل به إلا أن تجد له هوية ونسبة إلى المحكمات، نص صريح كلام القدماء. وفعلا يعني يعتبرون الذي يتمسك بالخبر الصحيح من دون أن يجد تحليل مع لمضمون متن الحديث الصحيح من المحكمات، هذا منهج حشوي هدام للدين. كلام الشيخ المفيد رجاء راجعوا في حجية خبر الواحد، والشيخ الطوسي والسيد المرتضى وغيرهم من الأعلام الكبار. وفعلا هكذا، ومرارا كرارا أيضا، شوف هاي القاعدة شلون جحفلية تصير، نفس هذه القاعدة. كرارا مرارا ذكرنا أن الأصوليون في مبحث الحجج من القطع إلى كذا، في الحقيقة ذكروا التفاصيل، ما ذكروا الهيكل الأم بالارتكاز، ذكروه لوحوا به بس بالتصريح ما ذكروا. المفروض التصريح هو نفسه اللي ذكره الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وبقية الأعلام المتقدمين، أن الحجج منظومة واحدة، لأنها أيادي سبع متوزعة متناثرة مستقلة. أنت تأتي لي في الدين بحجة مستقلة بتمام معنى الاستقلال، ما يقولون انفصاليون، حجة منفصلة انفصالية بتمام معنى، محال ممتنع، ما عندنا حجة منفصلة انفصالية، انفصالية بقول مطلق ممتنع أصلا، لابد أن تجد لها نسبة في المنظومة وفي المجموعة كي تكون هذه الحجة حجة تتقرر. هذا أمر مهم. الآن الشائع من الشبهات في الإلحاد، في الحداثوية، في العلمانية، في الوسط الداخلي، في الوهابية، في حتى العلم الرجال بكل صراحة، عبارة عن منهج انفصالي، منهج تجزيئي، هذا خاطئ، هذا يبتر البنية المنظومية وخاطئ وليس بصحيح. منهج المشهور كما ذكرت لكم الآن، مثلا صاحب جواهر يفرط حتى في رواية ضعيفة، لا، لأنه يعتمد على الرواية الضعيفة بمفردها ولا يعتمد على الخبر الصحيح بمفرده، مجموع المنظومة المتوافقة يعتبرها مسار، مستمسك السيد محسن الحكيم هكذا، كاشف اللثام ابن بجدتها هكذا، صاحب الرياض هكذا. أي دورة أنت تشوف من دورات الفقهية الموسعة تشوف هاي منهجهم، علم الكلام هكذا في المعارف، المجموعة المنظومة وين؟ وخبر واحد مستقل. مشكلة الوهابية في كثير من انحرافاتها أو الخوارج قبلهم أو غيرهم، أنهم جعلوا القرآن عظين، عظين تجزئة. أتؤمنون اليهود قبل دلين بعد، أتؤمنون بعض وتكفرون بعض، ما يصير، هو طبيعة منظومة واحدة، هو طبيعة لا نفرق بين أحد من رسله. أحد الأمور المهمة، أنت إذا كفرت بالنبي عيسى ولو آمنت بالنبي سيد الأنبياء، كفرت بالنبي سيد الأنبياء، لما؟ سلسلة واحدة، ما يصير تكفر، هي منظومة واحدة. لو آمنت بسيد الأنبياء وآمنت بكل الأنبياء وكفرت بالنبي نوح، أنت كفرت بكل السلسلة، ما يمكن، لمنظومة واحدة. أصلا نفس دور النبي صلى الله عليه وآله، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أصلا حدا وصف النبي مصدق، مصدق يعني شنو؟ مع أنه مهيمن النبي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبي مهيمن، مع ذلك هو مصدق، يعني شنو منظومة؟ أحد دلائل التي ذكرها الإمام الرضا والإمام الصادق صلى الله عليه وسلم أن سيد الأنبياء ما يمكن أن يتعدى، رواية موجودة في روايات التعارض ذكرها صاحب الرسالة عن الرضا، وفي موجودة رواية أخرى عن الصادق وغيره، أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ما يمكنه أن يتعدى ويتخطى ثوابت الدين الأديان الإلهية، الدين الإلهي الواحد لبعث به جميع الأنبياء، ما يمكن أن هذه من الله، ما يمكنه. فإذا بعثات الأنبياء منظومة، داخل البعثة الواحدة منظومة، الحجج منظومة. يا أخي ما عندنا إحنا عملية مفككة، أقاليم تصير دول تصير دويلات، ماكو يعني شيء مستقل. هو المجتمع الدولي الآن لاحظوا أسرة دولية، منظمة الأمم المتحدة كذا، النظام العالمي الموحد، الطبيعة هي الخلقة هي موحدة، تريد مفرقة ما يمكن. هذه الوحدة اللي هي تجلي وجلوة من وحدية الله هي تطغى على كل شيء، لابد تصير نوع وحدة، نظام واحد، ماكو أيادي سبع. فمن أخطأ الأخطاء المنهجية في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الكلام، في علم الرجال، أن تتعاطى مع الحجج بشكل مستقل منفك بمنأى، ما يمكن. الآن الفقهاء لماذا يقولون؟ يدل عليه عدة روايات، الصحيحة الأولى، الموثقة، المعتبرة، زشون مجموع لو على يعتمدوا على واحدة، مع أن كل واحدة تصلح أن تكون دليل مستقل وليكن، لكن لماذا يريدون المجموع؟ أوليس من ضروريات بديهيات علم الأصول إذا وقفت أنت على حجة من حجج مستقلة، آية صحيحة، ألا يشترطون فيه الفحص عن معارض أو الفحص عن مخصص أو الفحص عن مقيد أو الفحص عن حاكم؟ لماذا شرط حجية كل الحجج الفحص بعد أن تقف على الحجة؟ ما أنا مستقل، هذا الفحص يدل على أن الحجة واقعها ليس مستقل، صورة مستقلة، لكن لا، ليس عندنا حجة مستقلة، كل الحجج منظومية. لذلك لو تمسكت أنت بالعموم بدون أن تفحص عن المخصص أصلا عملك عاطل باطل غير مجزي، منظومة زي مخصص واحد قد يكون مخصصات، المخصص له مخصص والمخصص الثاني له مخصص ثالث، ولما جرى يعني منظومة، يعني منظومة. إذن واقع بنية الأدلة مجموعية، أنت أتي لي بدليل هو في نفسه مستقل من كل جهة، ما ممكن، ممتنع. تقول لي أنت تظن بأن قضية التراكم الظنون وتراكم الحجج هذه عشوائية؟ لا يا عيني، كل الحجج أنت حتى الدليل جيب لي خبر واحد، أدلة على حجية خبر واحد، هاي الأدلة التي تأتي على حجية خبر واحد الصحيح، حجية الظهور تدل على حجية المستقلة؟ أبدا، ماكو دليل على حجية المستقلة. الدين ليس شيء مستقل، هو مجموعة. هو القرآن هم ما صار مستقل، القرآن أيضا على عظمته ما يصير مستقل، لما؟ وما يعلم تأويله إلا الله. إذا ما يعلم تأويله إلا الله شلون واحد يريد ينفرد به؟ حسبنا كتاب الله. أنا عبقري في التفسير بصير حسبنا كتاب الله، شو ما لي معنى؟ الله جعل لي قيم معلم لهذا الكتاب، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا إلا الله، إذا لابد الله عنده خزينة في تفسير القرآن، واحد عنده انترنت مع الله عز وجل كي يأتي بما عند الله من تأويل، وهم الراسخون في العلم. فنفس القرآن الكريم طبعا وما يعلم هو، بل هو آيات في سورة العنكبوت، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني حديث الثقلين مرارا كرارا نبه أئمة البيت قبل أن يكون حديثا نبويا، هو حديث قرآني، معية الثقلين حديث قرآني، نفس القرآن، وليس فقط القرآن وكل العلوم ما كذا. المهم، فإذا ليس لدينا، هذه نكتة مهمة، ليس لدينا حجة مستقلة بتمام معنى، ماكو، إلا منظومة. وأحد هاي نكتة مهمة، لاحظوا كلمات أسود الفقه، عباقرة الفقه من علماء الإمامية، عباقرة علم الأصول من علماء الإمامية، في مبحث التعارض وفي مبحث القول في الشروط في المكاسب للشيخ الأنصاري. ذكروا دي القاعدة: العرض على الكتاب وسنة المعصومين، يعني محورية هيمنة أمومة محكمات الكتاب ومحكمات العترة. ذكروا في بحث التعارض، وذكروه في بحث ماذا؟ الشروط في العقود. الشيخ الأنصاري مو عنده كتاب المكاسب، آخر المكاسب شنو؟ البحث في شروط العقود. شروط العقود ليس شرائط صحة العقد، شروط العقود يعني الشرط الذي يشترط ويلتزم به في ضمن العقود. مثلا آجرتك الدار كل شهر بكذا بشرط خياطة الثوب، هذه شروط ضمنية يسموها. هذه الشروط الضمنية في عقد الإجارة، في عقد البيع، في عقد الهبة، في عقد النكاح، في عقد الطلاق، في عقد العتق، الإيقاع، كذا، هذه الشروط الضمنية يسموها. هذه البحث في الشروط، المؤمنون عند شروطهم، دي قاعدة خطيرة، هذه قاعدة حتى سياسية. المؤمنون عند شروطهم، حتى شروطهم في عهودهم السياسية، المواثيق الدولية، حدود الجوار، اقتصادية، مالية، يعني مو نطاق فردي فقط، أسري، عشائري، كلها. إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما، إلا شرطا خالف الكتاب والسنة. شوف نفس القاعدة والضابطة، بل حسب كلام عباقرة المكاسب بدءا من الشيخ الأنصاري وخذ لك السيد اليزدي والآخوند والنائيني والشيخ جعفر كاشف الغطاء قبلهم والنراقي قبلهم، أسود الفقه هناك، رجاء راجعوا للمسألة، كلهم يقولون وعجزاه وصعوبتاه وتعقيده. يا بشين القصه، كلكم تعلمون، كلهم يرفعون رايات البيضاء هناك في نفس المبحث. راجعوا هذا المبحث، احد شروط صحه الشرط الضمني ان لا يخالف الكتاب محكمات الكتاب والسنه. شنو الضابطه؟ ان لا يحل حلاما، ميزه القمي يطلع ضابطه وتفشل، الشيخ جعفر كان يطلع ضابطه وتفشل، يعني ضابطه مو كلش منضبطه. بحث معقد جدا، يعني واحد لو يكتب فيه موسوعة يعجز. تعرف سبب صعوبة هذا البحث شنو هو؟ سنذكره الآن. هذا البحث نفسه عبارة أخرى عن أن الأدلة في الفقه، في علم الأصول، في علوم الدين هي شنو؟ مجموعية منظومية، يجب أن تنتسب إلى محكمات الكتاب والسنة، إما بالوفاق فمنضات، أو بالمخالفة فتكون مطروحة. ألف خبر لو كان عدة أخبار صحيحة تخالف محكمات الكتاب والسنة تضرب عرض الجدار، يعني أقصد مضمونها دلالته. المحور شرط حجية فقهية أو حجية أصولية أو حجية كلامية أو حجية تفسيرية أو حجية رجالية أو أي حجية في العلوم الدينية، شرطها أن توافق محكمات الكتاب والسنة. موافقة محكمات الكتاب والسنة يعني ماذا؟ يعني تكون حجيتها تقرأها، تناسقها، تتسق، ترتبط مع المنظومة المجموعية. إذا لم ترتبط مع المنظومة المجموعية، ما يقولون هذا القانون البرلماني دستوري أو غير دستوري؟ يعني شنو معنى دستوري أو غير دستوري؟ هذا القانون الوزاري دستوري أو غير دستوري؟ هاي الخطوة من رئيس الوزراء دستورية وغير دستورية، شنو معنى دستورية غير دستورية؟ يعني ترتبط بالمنظومة، تتوافق تتناسق تتناسب مع المنظومة. ما عندنا حركة فردية أصلا. أحد فلسفات الدستور اللي انبثق في عقل البشر أن لا يكون الحكم فردي استبدادي. شنو فردي استبدادي؟ يعني ما في خطوة فردية، لابد يرتبط بالمنظومة. شنو تعدى الوقت؟ أيه. المهم هاي شوف انظروا كيف هي جحفلية القاعدة، جحفلية ترسانية توسعية ما سئتم فسموها، والكلام تتمه، بس هي عبارة عن خارطة صغيرة لكل خارطة الدين والحجج. من ثم احنا بنينا في الاجتهاد والتقليد مع في الفتاوى المتوافقة تقليد مجموعي وليس أحادي، ليس خيار بيد المكلف. مع في المسائل الوفاقية التقليد للمجموع لا لفرد واحد ممتنع عندنا ملزامي بهالبيان. نعم في المسائل الخلافية يكون الأعلم، أما في المسائل الوفاقية يجب أن يكون مجموع. سيشد تركيبة بحث آخر، وهي منهج الفقهاء في الاستدلال في الروايات في الوفاقيات مجموع في الكذا كذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.